عند ذلك خرست الألسن وعلم الناس أن الإسلام نسخ حكم الجاهلية وأباح القتال في الأشهر الحرم، وارتفع العتب بذلك عن السرية وانقطع الناس عن سوء القالة فيها. وبعثت قريش إلى رسول الله في فكاك الأسيرين عثمان بن عبد الله المخزومي والحكم بن كيسان فقال: لا نعيدكموهما حتى يقدم صاحبانا سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان، فإنا نخشاكم عليهما، فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم. فقدم لسعد وعتبة فأفداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. سيرة ابن هشام 2255. فأما الحكم بن كيسان فأسلم وأقام عند رسول الله حتى استشهد في واقعة بئر معونة، وأما عثمان فقد فدي فعاد إلى مكة ومات بها على دين قريش. غزوة بدر الكبرى، حاشية: وتسمى بدر العظمى والفرقان. انتهت الحاشية. قدمنا أن العير التي خرج رسول الله في طلبها حتى بلغ بواط وجدها سبقته بأيام، فلم يزل صلى الله عليه وسلم يترقب قفولها من الشام إلى أن وافته الأخبار بذلك، فندب إليها المسلمين وقال: هذه عير قريش، فاخرجوا إليها وخذوها. وكان قصده إغراء المسلمين بقريش وإدخال الضعف على هؤلاء بالضغط وضرب الحصار عليهم حتى يثوبوا إلى أمر الله. فأجاب دعوة رسول الله أناس وتثاقل عنها آخرون لظنهم أنه لا يلاقي حربا مثل ما وقع في الخروجين الأولين، ولم يهتم رسول الله بإقبال الناس ولم يحرص عليه، وإنما قال: من كان له ما يركبه حاضرا فليركب معنا، ولا ينتظر من كان مركبه غائبا عنه. وخرج رسول الله بمن تبعه إلى بدر. ولما دنا أبو سفيان بالعير من أرض الحجاز أرسل من يتجسس له الأخبار، فبلغه أن رسول الله قد استنفر أصحابه للقاء العير، وأنه كان عرض له حين صدوره إلى الشام، وهو الآن مقيم في الطريق ينتظر رجوعه. فخاف أبو سفيان خوفا شديدا، فاستأجر ضمضم بن عمر الغفاري 20 مثقالا على أن يأتي مكة ويجدع بعيره ويحول رحله ويشق قميصه من قبله ومن دبره إذا دخل مكة، ويستنفر قريشا ويخبرهم أن محمدا قد عرض لعيرهم هو وأصحابه. فخرج ضمضم مسرعا إلى مكة. رؤيا تحدث تشاؤما في قريش ورجة في مكة. قبل مقدم ضمضم إلى مكة بثلاث ليال ذاع فيها أن عاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي رأت رؤيا أفزعتها فقصتها على أخيها العباس. رأت راكبا أقبل على بعير له حتى وقف بالأبطح بين المحصب وبين مكة، ثم صرخ بأعلى صوته: ألا فانفروا يا لغدر لمصارعكم. حاشية: في الطبعة الأولى يا آل غدر وعدم الوفاء، والتصويب من سيرة ابن هشام نقلا عن الروض الأنف للسهيلي. انتهت الحاشية. صرخ بها 3 مرات فاجتمع عليه الناس، ثم دخل المسجد وهم يتبعونه، فبينما هم حوله إذا انتصب به بعيره على ظهر الكعبة، ثم صرخ كالأول، ثم مثل به بعيره على رأس أبي قبيس فصرخ بها 3 ثالثة، ثم أخذ صخرة أرسلها فأقبلت تهوي حتى إذا كانت بأسفل الجبل تكسرت، فما بقي بيت من بيوت مكة ولا دار إلا دخلها منها فلقة. وكان العباس حدث الوليد بن عتبة بهذه الرؤيا واستكتمه إياها، فذكرها الوليد لأبيه عتبة، وهذا حدث بها قريشا فطار ذكرها. وغدا العباس للطواف بالبيت، وكان أبو جهل مع رهط من قومه قعودا يتحدثون برؤيا عاتكة، فلما رآه قال: يا أبا الفضل، إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا. وحين فرغ أقبل حتى جلس معهم، فقال أبو جهل: يا بني عبد المطلب، متى حدثت فيكم هذه النبية؟ فقال: وما ذاك؟ قال: الرؤيا التي رأت عاتكة. فتجاهلها ثم سأله: وما رأت؟ قال: يا بني عبد المطلب، أما رضيتم أن تتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم؟ وحكى له مضمون الرؤيا، ثم قال: فسنتربص بكم هذه الثلاث، فإن يك حقا ما تقول فسيكون، وإن تمضي الثلاث ولم يكن من ذلك شيء نكتب عليكم كتابا أنكم أكذب أهل بيت في العرب. وكان أبو جهل يذهب إلى الظن بأن رؤيا عاتكة دعاية من بني هاشم منسوبة إليها لتوهين عزة قريش وإظهار شأن محمد. قال العباس: فوالله ما كان مني إلا أن جحدت ذلك وأنكرت أن تكون عاتكة رأت شيئا. تعنيف نساء بني هاشم للعباس على إذاعة الرؤيا. ويروي لنا أصحاب السير أن العباس لقي من أخته عاتكة أذى شديدا، وكذلك من قرابتها لإفشائه حديثها. وينقل عن العباس أنه لما أمسى ورجع إلى بيته لم تبق امرأة من بني عبد المطلب إلا أتته مؤنبة، وهن يقولن: إذا أقررتم هذا الفاجر الخبيث على أن يقع في رجالكم فقد تناول نساءكم على مسمع منكم، ألم تكن عندك غيرة لشيء مما سمعت؟ فقال لهن: لا تعرضن له، وأيم الله وإن عاد قاتلته. وغدا في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة وهو مغضب كمن فاته أمر أحب أن يدركه، فدخل المسجد فرأى أبا جهل وإنه ليمشي نحوه يتعرض ليعود لبعض ما قال حتى يوقع به. وكان أبو جهل رجلا خفيفا حديد الوجه صليط اللسان وقح النظر، إذ به قد خرج نحو باب المسجد يشتد. فقال العباس في نفسه: ما له؟ أكل هذا فرق مني أن أشاتمه؟ فإذا هو يسمع ما لم يسمع، يسمع صوت ضمضم ابن عمر الغفاري يصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره قد جدع أنفه وأذنيه وحول رحله وشق قميصه وهو ينادي: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، حاشية العير التي تحمل البز والطيب، انتهت الحاشية، أموالكم أموالكم، مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، ولا أرى أن تدركوها، وإن أصابها محمد لن تفلحوا إذا أبدا، الغوث الغوث، البدار البدار. هيجان قريش واستنفارهم لقتال محمد. قال العباس: فشغلني عن أبي جهل وشغله عني ما جاء من الأمر، فتجهز الناس سراعا وفزعوا أشد الفزع وأشفقوا على أنفسهم من رؤيا عاتكة وما هي بالرؤيا ولكنها الخبر المطابق للواقع. واتفق قريش يحدث بعضها بعضا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير بن الحضرمي؟ ثم يتلببون ويقسمون: لا والله، سيعلمن غير ذلك. فكانوا بين رجلين: إما متأهب خارج إلى الحرب، وإما باعث مكانه رجلا. وأعان قويهم ضعيفهم، وتقدم أشراف قريش يحضون على الخروج. ونادى سهيل بن عمرو وهو يحرض قريشا على الرسول: يا آل غالب أتاركون محمدا والصبات من أهل يثرب والصبات من أهل يثرب يأخذون أموالكم من أراد مالا فهذا مالي ومن أراد قوتا فهذا قوتي فخرجت قريش من أوكارها كالصقور ولم يتخلف من أشرافها إلا أبو لهب خوفا من رؤيا عاتكة إذ كان يقول رؤيا عاتكة كأخذ بيد حاشية أي صادقة لا تتخلف السيرة الحلبية انتهت الحاشية وبعث مكانه إلى الحرب العاص بن هشام بن المغيرة استأجره ب4000 درهم كانت دينا له عليه وأراد أمية بن خلف القعود عن الخروج وكان شيخا جليلا ثقيل الجسم فجاء إليه سهيل وهو جالس بين قومه ومعه عقبة بن أبي معيط بمجمرة فوضعها بين يديه ثم قال استجمر يا أبا علي فما أنت إلا من النساء أحلاس البيوت فقال قبحك الله وقبح ما جئت به ثم تعقبه أبو جهل وهو يقول يا أبا صفوان إنك متى رآك الناس تخلفت وأنت سيد أهل هذا الوادي تخلفوا معك فسر يوما أو يومين ثم عد أدراجك فقام وتجهز مع الناس ويذهب بعض الرواة في تعليل تخلفه أن سعد بن معاذ قدم مكة معتمرا فنزل عليه لأن أمية كان ينزل على سعد بالمدينة إذا ذهب إلى الشام في تجارته فقال سعد لأمية انظر لي ساعة خلوة لعلي أطوف بالبيت انظر لي ساعة خلوة لعلي أطوف بالبيت فقال أمية لسعد انتظر حتى إذا انتصف النهار وأغفى الناس انطلقت فطفت فخرج للطواف قريبا من الزوال ومعه أمية وبينما سعد يطوف إذ أتاه أبو جهل فسأله من هذا الذي يطوف فأجابه سعد بن معاذ عن نفسه أنا سعد فقال له أبو جهل أتطوف بالكعبة وقد أويتم محمدا وأصحابه وزعمتم أنكم تنصرونه وتعيذونه علينا أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما فتلا حيا وكان سعد يرفع صوته وهو ينظره أما والله لئن منعتني من هذا لأمنعن ما هو أشد عليك منه أمنع طريقك على المدينة فصار أمية يقول لسعد وهو يصانعه لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي يريد بذلك أن يسكت سعدا فقال سعد لأمية إليك عني فإني سمعت محمدا يقول إنه قاتلك قال إياي قال نعم قال بمكة قال لا أدري قال أمية والله ما كذب محمد فرجع إلى امرأته فقال أما تعلمين ما قال أخي اليثربي قالت وماذاك قال زعم أنه سمع محمدا يقول إنه قاتلي قالت فوالله ما يكذب محمد فلما جاء الصريخ وأراد الخروج قالت له امرأته أما علمت ما قاله أخوك اليثربي قريبا قال بلى فإني لا أخرج إذن فلما أصر على ترك الخروج قيل له ما تقدم فخرج متثاقلا ناويا أن يتخلف عنهم في الطريق ثم يرجع إلى مكة دون أن يشهد الحرب وجاء في كتاب الإمتاع أن أمية بن خلف وعتبة وشيبة بن ربيعة وزمعة بن الأسود وحكم بن حزام ذهبوا إلى الكعبة يستقسمون بالأزلام فخرج لهم القدح الناهي فأجمعوا على المقام فجاءهم أبو جهل مؤنبا على تخلفهم وأعانه على ذلك عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحرث ونظر عداس إلى سيديه عتبة وشيبة بن ربيعة فقال لهما بأبي وأمي أنتما والله ما تساقان إلا لمصارعكما فأرادا ترك الخروج فلم يزل بهما أبو جهل حتى خرج ينويان العودة ومفارقة الجيش. واستمرت قريش في جهازها 3 أيام، ثم تأهبت وأجمعت المسير، وقد أعدت 950 مقاتلا، وقيل 1000، معهم 100 فرس عليها 100 دارع سوى دارعي المشاة. وقد وصف ابن إسحاق تعبئتهم فقال: خرجوا على الصعب والذلول، معهم القيان يغنين بهجاء المسلمين، ويضربن بالدفوف وهم فارقون، يظنون أن الغلبة ستكون لهم على رسول الله، وغفلوا عن أن النصر بيد الله يؤتيه من يشاء. أخذ الأمان لقريش من كنانة. كان بين قريش وكنانة اهتراط قبل الخروج إلى بدر، فخرج شاب قرشي وضيء في طلب ضالة له، فمر بكنانة، فلما رآه سيدها عامر بن الخلوج سأله: من أنت يا غلام؟ فانتسب له، فلما ولى قال عامر لقومه: أما لكم في قريش من دم؟ قالوا: بلى. فأغراهم به فقتلوه. وقالت كنانة لقريش لما سألوهم عن الفداء: رجل برجل. فرضيت قريش بذلك. ثم إن أخ المقتول ظفر بعامر بن الخلوج بمر الظهران، فعلاه بالسيف حتى قتله انتقاما لأخيه، ثم خلط بطنه بسيفه وجاء به وعلقه بأسطار الكعبة بالليل. فلما أصبحت قريش رأوا سيف عامر مغروزا في بطن القتيل، فعرفوا قاتله، فكاد ذلك يثنيهم عن الخروج لولا أن ظهر لهم صراقة بن مالك المدلجي، وكان من سادات كنانة، فقال لهم: سيروا وأنا لكم جار من قومي، من أن يأتوكم من خلف بشيء تكرهونه. فخرجوا مسرعين، وفي ذلك نزلت الآية: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. الأنفال، الآية 48. وقد وسعتهم هذه الآية ما وسعتهم من تهكم، وكان أحرى به أن يقول: ضعف الجار والمجار أمام بطش الرسول. استعداد الرسول لكفاح قريش. لندع قريشا يغضون السير إلى بدر دفاعا عن لطيمتهم، ولنعد إلى الحديث عن تدابير الرسول في إنزال الضربة القاصمة بأعداء دعوته وخصوم رسالته، فإننا تركناه في المدينة يجمع أصحابه ويتأهب للخروج. فقد خرج من المدينة ونزل بعساكره بئر أبي عتبة، وهي على ميل واحد من المدينة، وأمرهم أن يستقوا منها، ثم عرض أصحابه بعد أن عدهم، فرد من استصغر منهم، ومن جملتهم أسامة بن زيد ورافع بن خديج والبراء بن عازب وأسيد بن ظهير وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت وعمير بن أبي وقاص. ولما اشتد بكاؤه أجازه، وخرج 305 رجال، منهم 71 من المهاجرين، والباقون كلهم من الأنصار. وأجاز عثمان بن عفان أن يتخلف مع ابنته رقية في المدينة، وكانت مريضة، وقيل خلفه لإصابته بالجدري. وأمر أيضا أبا أمامة بن ثعلبة الأنصاري بالمقام على أمه التي كانت مريضة بعد أن أجمع الخروج إلى بدر. ورد أبا لبابة من الروحاء، حاشية قرية على مسافة 2 ليلة من المدينة، انتهت الحاشية، واستعمله على المدينة، واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس، وخلف عاصما ابن عدي على أهل قباء وأهل العالية للنظر في أمور بلغته عن أهل مسجد الضرار، وسير طلحة ابن عبيد الله وسعيدا ابن زيد يستطلعان خبر العدو إلى حدود الشام، وقلد لواءه الأبيض إلى مصعب بن عمير. وفي الامتاع انه عقد 3 ألوية، احدها لمصعب وهو الابيض، واللواءان الاسودان احدهما لعلي، والاخر لحباب بن المنذر الانصاري. ولبس صلى الله عليه وسلم درعه ذات الفضل، وتقلد سيفه العضب، ثم انتقل بجيشه وعسكر في بيت السقيا. حاشية: وهي عين جارية على مسيرة 2 يوم من المدينة، كان سقاؤه منها صلى الله عليه وسلم كما كان يستقي من بئر غرس بواسطة خادمه رباح. انتهت الحاشية. ولما فصل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت السقيا قال: لا يصحبنا إلا من كان على ديننا. وكان فيهم حبيب بن يساف، وكان ذا بأس ونجدة، ولم يكن أسلم، ولكنه خرج نجدة لقومه من الخزرج، ففرح به المسلمون، وكرهه صلى الله عليه وسلم وقال له: ارجع، فإننا لا نستعين بمشرك. وتكررت المراجعة من حبيب، وفي 3 قال له: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. فأسلم وقاتل قتالا شديدا أخلص فيه. وكان مسيره في 1 رمضان، صام 1 أو 2، وكان معه من الإبل 70 بعيرا، فاعتقبها الصحابة كل 3 يعتقبون بعيرا، كل 3 يعتقبون بعيرا إلا ما كان من حمزة وزيد بن حارثة وأبي كبشة وأنسة مولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هؤلاء 4 كانوا يعتقبون بعيرا واحدا. وكان رسول الله وعلي وأبو لبابة يعتقبون بعيرا. ولما رد رسول الله أبا لبابة إلى المدينة من الروحاء، قام مقامه مرشد، وأمر رسول الله بالأجراس أن ترفع عن أعناق الإبل لئلا تنبه العدو. ولما صدر من الروحاء أمر بإحصاء من معه، فكانوا 313، ففرح رسول الله بهذه الزيادة. وكان في الجيش 5 أفراس، فرسان له وفرس لمرشد يقال له السيل، وفرس للمقداد بن الأسود يقال له سبحة، وفرس للزبير بن العوام يقال له اليعسوب. فسلك بهم صلى الله عليه وسلم طريقه من المدينة إلى مكة على نقب المدينة، ثم على العقيق، ثم على الحليفة، ثم على أولاة الجيش، ثم على تربان، ثم على ملل، ثم على غميس الحمام، ثم على سخيرات اليمام، ثم على السبالة، ثم على فج الروحاء، ثم على شوكة، حتى إذا كان بعرق الضبة لقوا رجلا من الأعراب سألوه عن العدو فلم يجدوا عنده خبرا، فقال له الصحابة: سلم على رسول الله. قال: أفيكم رسول الله؟ قالوا: نعم. وأشاروا إليه فتقدم وسلم عليه وقال: إن كنت رسول الله فأخبرني بما في بطن ناقتي هذه. فقال سلامة بن سلامة بن وخش الأنصاري: لا تسل رسول الله، أقبل علي أنا أخبرك. ولما دنا منه قال له مداعبا: نزوت عليها ففي بطنها منك سخلة، نزوت عليها ففي بطنها منك سخلة. فقال له رسول الله: مه، أفحشت على الرجل. ثم تركوه مشدوها، وساروا إلى بئر الروحاء، ثم ارتحل منها حتى إذا كان بالمنصرف ترك طريق مكة بيسار على النازية حتى جزع واديا. حاشية: جزع الوادي قطعه. انتهت الحاشية. حتى جزع واديا يقال له رحقان، ثم صار على المضيق وانصب منه قرب الصفراء. عنوان: أيهما أحب إليكم، العير أم النفير؟ كانت يقظة الرسول في أموره مضرب الأمثال، فإنه لما نزل بوادي ظفران أتاه الخبر عن مسير قريش ليمنعوا عيرهم، فأخبر أصحابه الخبر واستشارهم في الأمر، فقال: إن القوم قد خرجوا من مكة على كل صعب وذلول مسرعين، فماذا تقولون؟ أيها أحب إليكم، العير أم النفير؟ فردت طائفة منهم: العير أحب إلينا من لقاء العدو. وفي رواية أخرى قالوا: هل لا ذكرت لنا القتال حتى نتأهب له؟ إنا خرجنا نريد العير. فتغير عند ذلك وجهه صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن راغبا في العير، وإنما يريد مناجزة قريش، وكتم ذلك سياسة حتى يستدرج الناس إليه. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كان هذا التغيير محسوسا، وبسببه نزلت الآية: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. الأنفال، الآية 5. وبعد نزولها جعل أكابر الصحابة يتداولون في الأمر، وهم المقداد بن الأسود وأبو بكر وعمر، فقال المقداد لرسول الله: امض بنا لما أمرك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. المائدة، الآية 24. بل نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون، ما دامت لنا عين تطرف، فوالذي بعثك بالحق نبيا لو سرت بنا إلى برك الغماد. حاشية: مدينة بالحبشة، انتهت الحاشية. لجالبنا بالسيوف معك من دونه حتى نبلغه. قال: فرأيت وجه رسول الله يشرق لذلك سرورا. وسكت قتيلا ثم عاد وتكلم فقال: أشير علي. فقال عمر: يا رسول الله، إنها قريش وعزها، والله ما ذلت منذ عزت ولا آمنت منذ كفرت، والله لا تقاتلنك. فتأهب لذلك أهبته، وأعد للأمر عدته، ثم أعاد الاستشارة ثلاثا فقال: أشيروا علي أيها الناس. ففهم الأنصار أنه يعنيهم لأنهم أكثر عددا، وما كرر الاستشارة في ذلك المجلس إلا ليتعرف رأيهم، فإنه تخوف أن يكونوا لا يرون رأيه في نصرته عليهم إلا من عدو داهمه إلى المدينة، وأنه ليس عليهم أن يسيرهم خارج بلادهم عملا بظاهر عهدهم له حين بايعوه في العقبة بقولهم: إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى دارنا، فإذا وصلت إليها فأنت في ذمتنا، نمنعك بما نمنع به أبناءنا ونساءنا. عنوان: جواب الأنصار. عند ذلك تقدم سعد بن معاذ الأوسي من رسول الله، وقد لحق به فور رجوعه من مكة، فقال: لعلك تريدنا نحن معاشر الأنصار يا رسول الله. فقال: أجل. فأجاب سعد: لقد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به حق، وما شهدنا إلا بما علمنا، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، ولعلك يا رسول الله تخشى أن ترى على الأنصار ألا ينصروك إلا في ديارهم، وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم: فض عن حيث شئت، وصل حبل من أردت، واقطع من كرهت، وسالم من أحببت، وعاد من عاديت، وخذ من أموالنا ما طاب لك، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا لأمرك تبع، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك والذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا، وإنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله، فنحن عن يمينك وشمالك وبين يديك ومن خلفك. فسر النبي بقول سعد وأشرق وجهه ونشط، ثم قال لأصحابه: سيروا على بركة الله وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، فوالله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. فأدرك الصحابة من قوله أنهم ملاقون القتال وأن العير لا تحصل لهم بل قد تكون فاتتهم، فأمر صلى الله عليه وسلم بالارتحال من ذفران حتى نزل قريبا من بدر. عنوان: استخبار الرسول عن حال العدو. وبعد نزوله صلى الله عليه وسلم بمكانه من بدر، خرج يستكشف حال العدو بنفسه ومعه أبو بكر وقيل غيره، حتى وقف على شيخ من العرب يدعى سفيان، فسأله عن قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهم، فقال الشيخ: لا أخبركما حتى تخبراني من أنتما. فقال له رسول الله: إذا أخبرتنا عما سألناك أخبرناك عما سألت. فقال الشيخ: هذا بذاك. قال له صلى الله عليه وسلم: نعم. الشيخ سفيان: إن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا من المدينة، فإن كان الذي أخبرني به صدق فهم اليوم بمكان كذا وكذا، أي المكان الذي نزل به رسول الله وأصحابه، وبلغني أن قريشا خرجوا من مكة يوم كذا وكذا، فإن كان الخبر صدقا فهم اليوم بمكان كذا وكذا، أي المكان الذي نزل به قريش. فلما فرغ من خبره قال: أخبراني من أنتما. فأجاب صلى الله عليه وسلم: نحن من ماء. ثم انصرف عنه. ولما أمسى المساء بعث رسول الله علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه يتسقطون الأخبار، فأصابوا راوية لقريش وهم 3 أغيلمة: سبيا غلام لعبيدة بن سعيد بن العاص، وغلام لمنبه بن الحجاج، وغلام لأمية بن خلف اسمه أبو رافع. فأتوا بهم رسول الله وهو قائم يصلي، ولما سئلوا لمن أنتم وكانوا يظنونهم لأبي سفيان قالوا: نحن سقاة لقريش بعثونا نسقيهم من هذا الماء. فضربوهم، فلما أوجعوهم قالوا: نحن لبني سفيان. فتركوهم. فلما فرغ رسول الله من صلاته قال: إذا صدقوكم ضربتموهم، وإذا كذبوكم تركتموهم، صدقوا والله إنهم لقريش. ثم التفت إليهم وقال: أخبروني عن قريش. قالوا: هم وراء هذا الكثيب الذي يرى بالعدوة القصوى جانب الوادي المرتفع. فقال لهم رسول الله: كم القوم؟ فقالوا: هم والله كثير، عددهم شديد بأسهم. قال: ما عدتهم؟ قالوا: لا ندري. وجهدهم أن يخبروه كم هم فأبوا. فسألهم: كم تنحرون من الجزر كل يوم؟ قالوا: يوما 9 ويوما 10. فقال صلى الله عليه وسلم: القوم بين 900 والألف، لكل جزور 100. ثم سألهم: فمن فيهم من أشراف قريش؟ قالوا: عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البختراء بن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحرث بن عامر بن نوفل وطعمة ونبيه ومنبه ابن الحجاج وسهيل بن عمرو والعامري وعمر ابن عبدود والنضر بن الحرث وزمعة بن الأسود وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف. فأقبل صلى الله عليه وسلم على الناس فقال لهم: هذه مكة قد ألقت إليكم بأفلاذ كبدها. وكان مسير قريش 10 ليال حتى بلغوا الجحفة، حاشية قرية قرب رابغ، السيرة الحلبية 168، انتهت الحاشية. نزلوا بها عشاء، وفي كتاب الامتاع ردوا منها القيان. عنوان: التنبه للفاجعة قبل الحرب. كان مع قريش رجل من بني عبد المطلب بن عبد مناف يقال له جهم بن الصلت، فوضع رأسه فأغفى، ولما أفاق أخذ يصيح: إني رأيت فيما يرى النائم رجلا قد أقبل على مسير سن. ثم قال: قتل أبو جهل وعتبة وشيبة وزمعة وأبو البختر وأمية بن خلف وفلان وفلان، وعد رجالا من أشراف قريش ممن قتل يوم بدر. وقال: أسر سهيل بن عمرو وفلان وفلان، وعد رجالا ممن أسر. وقال: ثم رأيت ذلك الفارس ضرب لبة بعيره ثم أرسله في العسكر، فما من خباء من أخبيتهم إلا أصابه نضع من دمه، فاستهتر به أصحابه وقالوا له: لعب بك الشيطان. ولكن رؤياه شاعت في العسكر حتى بلغت أبا جهل فقال: لقد جئتمونا بكذب بني عبد المطلب مع كذب بني هاشم، سيرون غدا من يقتل، نحن أم محمد وأصحابه. أما ما كان من جانب رسول الله فقد سير رجلين من أصحابه، وهما بسيس بن عمرو وعدي ابن أبي الزغباء، إلى بدر يستعلمان أخبار قريش، فذهب ونزل عند تل هناك قريبا من الماء، ثم أخذ شنا لهما يستقيان فيه، وكان مجدي ابن عمر والجهني على الماء، وإذا جاريتان تتلازمان هناك وتمسك إحداهما الأخرى، والملزومة تقول لصاحبتها: إنما يأتي العير غدا أو بعد غد، فأعمل لهم ثم أقضيك الذي لك علي. فقال مجدي: صدقت. ثم خلص بينهما، والصحابيان يسمعان، فجلسا على بعيريهما، ثم انطلقا حتى أتيا رسول الله فأخبراه بما سمع. ثم إن أبا سفيان تقدم العير حذرا حتى ورد الماء، فلقي مجدي فقال له: هل أحسست أحدا؟ قال: ما رأيت أحدا أنكره، إلا أني رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا التل. ثم استقيا في شن لهما وانطلقا، فأتى أبو سفيان مناخهما فأخذ من أبعار بعيريهما ففته، فإذا فيه النوى، فقال: والله إنه علائف يثرب. فرجع إلى أصحابه سريعا فصوب عيره عن الطريق، وترك بدرا يسارا وانطلق حتى أسرع. فلما علم أبو سفيان أنه قد أحرز عيره أرسل إلى قريش وقد بلغه مجيئهم، وكانوا يومئذ بالجحفة يقول لهم: إنكم خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم، وقد نجاهم الله تعالى، فارجعوا. فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نحضر بدرا فنقيم عليه 3 أيام، ننحر الجزر ونطعم الطعام ونسقي الخمر، وتعزف علينا القيان، وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا بعدها أبد الدهر. عنوان: رجوع بني زهرة عن قتال الرسول صلى الله عليه وسلم. لما أرسل أبو سفيان يبلغ قريشا ما تقدم، ورد عليه أبو جهل بما ذكرنا، قال: هذا بغي، والبغي منقصة وشؤم. وكان مع قريش بنو زهرة وهم نحو 100، وقائدهم الأخنس بن شريق، فقال لقومه بعد أن سمع كلام أبي جهل: يا بني زهرة، قد نجى الله أموالكم وخلص لكم صاحبكم مخرمة بن نوفل، وإنما نفرتم لتمنعوه وماله، واجعلوا بي حميتها، ارجعوا حاشية فاجعلوا لي جبنها، وارجعوا سيرة ابن هشام 1:619، ورواية المؤلف هنا عن السيرة الحلبية 2:171 انتهت الحاشية. فإنه لا حاجة لكم بأن تخرجوا في غير منفعة، لا ما يقول هذا يعني أبي جهل. ولما خلا بأبي جهل قال له: أترى محمدا يكذب؟ فقال: إذا كانت في بني عبد المطلب السقاية والرفادة والمشورة ثم تكون فيهم النبوة فأي شيء يكون لنا؟ ولما سمع ذلك الأخنس انخنس ورجع ببني زهرة. وأراد بنو هاشم الرجوع أيضا، فاشتد عليهم أبو جهل وقال: تالله لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع إلى مكة. وما زالوا سائرين حتى نزلوا بالعدوة القصوى قريبا من الماء، ونزل رسول الله بالصحابة بعيدا عنه، بينهم وبين الماء مرحلة، فظمئ المسلمون وأصابهم ضيق شديد وأجنب غالبهم، وقد دخلتهم الأنفة وقالوا: نحن على الحق وفينا رسول الله، وقد استولى المشركون على الماء ونحن عطاش ونصلي مجنبين، وما ينتظر أعداؤنا إلا أن يقطع العطش نياط قلوبنا ويذهب قوانا فيحكموا فينا السيوف كيف شاءوا. وكان الوادي دهسا، حاشية تراب لين تسيخ فيه الأقدام، انتهت الحاشية. فبعث الله السماء فأطفأت الغبار ولبدت الأرض، حاشية تماسكت واشتدت، انتهت الحاشية. فاغتسلوا وشربوا وملأوا الأسقية وسقوا الركائب وطابت نفوسهم، وبذلك نزلت الآية: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت الأقدام. الأنفال 11. وأصاب قريشا من المطر ما أعجزهم عن الارتحال من مكانهم والوصول إلى هذا الماء، فكان المطر نعمة وقوة من الله للمسلمين وبلاء ونقمة على المشركين من العرب. ونقل عن علي بن أبي طالب وصف حال المسلمين في تلك الليلة قال: أصابنا فيها طص من مطر، فانطلقنا إلى الشجر والحجب نستظل تحتها، وبات رسول الله ضارعا يدعو ربه، وما كان فينا تلك الليلة قائم غيره يصلي تحت الشجرة ويكثر تحت شجرة ويكثر في سجوده حتى أصبح. وأصاب المسلمين نعاس شديد، فلما طلع الفجر نادى صلى الله عليه وسلم: الصلاة عباد الله. فجاءه الناس من تحت الشجر والحجب فصلى بنا وحرض على القتال، فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أما بعد، فإني أحثكم على ما حثكم الله عليه، وإن الصبر في مواطن البأس مما يفرح الله تعالى، مما يفرج الله تعالى به الهم وينجي به من الغم.
من فضلك تابع بقية المادة.